ما الدليل انه يجوز؟ قال الدليل حديث الحج، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يلبس الانسان ماذا؟ القميص، لانه مخيط، اذا كل مخيط محرم، والسراويل منهي عنها. اذا ما الذي بقي على المحرم؟ الاحرام. اذا جازت الصلاة في الاحرام. اذا الذي ذكرناه ليس على سبيل الحصر، وانما هو على سبيل التمثيل الذي جاء عن عمر. واضح لك؟ هذا والله عرفتم. هذه هي المناسبة بين ذكر الحديث والترجمة، هذه هي المناسبة التي أرادها الإمام البخاري.
قوله حتى يكون برواية عمر والمسلم حتى يكون بالإفراد كل واحد منهما،
واضح؟ حتى يكون أو حتى يكون، يعني في مسألة النعل.
قوله
سيأتي إن شاء الله في الحج وسنبين هل يجب قطع ما كان أعلى من الكعبين أو لا.
قوله وعنافة،
انتبه هنا، انتبهوا إلى هذه الدقة. قال
قوله وعنافة معطوف على قوله عن الزهري،
انتبه معطوف هنا، قال عنافة، أليس هنا السند أسفل قال عنافة عن ابن عمر عن قوله معطوف عنافة، معطوف على ماذا؟ هذا معطوف على قوله عن الزهري، يعني بنفس السند الماضي الى ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وضح لكم؟ بالسند الماضي الى من؟ الى ابن ابي ذئب، فيبدا السند عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن ابي ذئب وليس الزهري. وضح لكم؟ يعني معطوف على الزهري، ف معطوف على الزهري احذف الزهري، فيكون بدل من؟ على طول يبدأ ابن ابي ذئب عن نافع عن ابن عمر.
وذلك بين في الرواية الماضية في آخر كتاب العلم،
في كتاب العلم بين الرواية هناك، فقد اخرجه هناك عن من؟ انتبه برقم كم؟ 34 ومئة. أخرجه الإمام البخاري بماذا؟ اقرأ. قال
فإنه أخرجه هناك عن آدم عن ابن أبي ذئب،
هناك أخرجه عن آدم مباشرة البخاري عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع، يعني بدل الزهري الآن حذفنا الزهري، يكون عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، رغم أن ابن أبي ذئب أيضا سمع عن من؟ خلوه عن الزهري، لكن في هذه الرواية عن ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فقدم قريب نافع وعطف
عليه. هناك ماذا فعل؟ هناك ذكر السند بأكمله فقال حدثنا آدم عن أبي ذئب عن نافع إلى آخر السند، ثم قال وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر مثله. وضح لكم؟ يعني خلق هنا ذكر حديث الزهري السند كامل، هناك لا، ذكر حديث عن آدم عن ابن أبي ذئب عن نافع، ثم عطف ماذا؟ الزهري على أولئك. وضح لكم الفرق؟ لو ترجعوا إلى رقم الحديث وهو 34 ومئة تجدوا التفصيل. افتح 34 ومئة. وضح لكم هنا ماذا قال في 34 ومئة؟ قال حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر، ثم ذكر الحديث. واضح؟ ذكر الحديث. أما هنا فماذا فعل؟ قلب، لأنه قال وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر، السند الماضي لحديث رقم 34 ومئة. ماذا قال؟ قال حدثنا آدم، قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعطف الزهري هنا سند الزهري على من؟ على ابن أبي ذئب الذي هو حديث آدم. وهنا في الباب الذي معنا هنا الآن ماذا فعل؟ ذكر حديث الزهري وعطف عليه من؟ ابن أبي ذئب. فهذا من باب التفنن. وضح لكم؟ فقدم طريق نافع هناك السند الذي قد مضى وعطف عليها عطف عليها طريق الزهري لأنه قال وعن الزهري. أما هنا عكس فقدم طريق من؟ الزهري وعكس عليها طريق نافع.
وزعم الكرماني أن قوله وعن نافع تعليق من البخاري. وقد قدمنا أن التجميزات العقلية لا يليق استعمالها في الأمور النقلية.
نعم لا شك.
قال المصنف رحمه الله تعالى
كم بقي من الوقت؟ من هذا الباب طويل. نفتح باب الأسئلة إذا كانت لديكم أسئلة.
يعني
نافع والزهري
نفس
الطبقة. نافع من؟ والزهري. لا 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 ابن أبي ذئب والزهري.
ابن أبي ذئب
والزهري
الزهري شيخ ابن أبي ذئب ونافع شيخ ابن أبي ذئب. يعني يكون بنفس الطبقة.
بنفس الطبقة.
يعني يحتمل أن الزهري روى عن ابن عمر كذلك.
إيه لكن الإثبات. لأنه يعني لا ابن عمر لا روى عن نافع.
نفس الطبقة.
طبقة من؟
الزهري ونافع نفس الطبقة.
شيخ. لا شك لكن 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 مسألة الإثبات هذه لأنه هو من المتأخرين. هذا لابد أن تنتبه لهذا هذا ذكرناه. تقول امرأة تلبس بنطال ضيقا هل يجوز أن نجلس معها في المجالس والاستمرار؟ لا شك أن هذا لا يجوز. المرأة تلبس هذا البنطال الضيق ثم تجلس أمام النساء وبعض البنطال ربما حتى الفرج يظهر من شدة التحجيم. فلا يجوز للمرأة أن تجلس مع هذه المرأة ولا بد لهذه المرأة أن تناصح أن تلبس هذا البنطال أو هذا السروال تحت الثوب. أما أنها ما شاء الله تلبس هذا البنطال الضيق ثم تجلس أمام النساء فلا شك بأن هذا يحجم العورة ولا يجوز للمرأة أن ترى عورة المرأة هذه. تقول نرى الآن في زماننا النساء في الأفراح يلبسن الثياب لا تكون فيه عريانات ولكن كاشفات لبعض أجسادهن مثل نصف الظهر أو الكم قصير جدا أو نصف الصدر وعلتهن أنهن مع نساء أي مع نساء مثلهن فهل يجوز هذا؟ سبق الجواب بأنه لا يجوز للمرأة أن تخرج أمام المرأة الأخرى أو تخرج شيء من جسدها إلا ما جاء الدليل باستثنائه فإن الدليل بين مواطن الزينة ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية أو نسائهن. هذه التكملة في الآية تدل على أنه لا يجوز أن يخرج إلا مواضع الزينة أو يخرج إلا مواضع الزينة. ما هي مواضع الزينة؟ الرقبة، النحر. أما الظهر ليس موضع زينة حتى تخرجه أمام النساء من العورة على المرأة الأخرى وهو حرام وهي آثمة إن فعلت ذلك وتنبه. لذلك لا تخرج الفخذ ولا تخرج الثدي ولا تخرج الأمور الأخرى. وضح لكم؟ هذه أمور محرمة لا بد للنساء أن يعلمن ذلك وأن يبين لهن بأن ذلك لا يجوز وهو حرام لأن الأدلة قد دلت على ذلك. ولا عبرة بقول بعض الفقهاء الذين استدلوا بأن المرأة مع المرأة من السرة إلى الركبة وهذا استدلال في غاية البعد. هذا استدلال في غاية البعد والضعف لأن الآية صريحة في ذلك والله تعالى أعلى وأعلم. ده كيف اذا من فوق يبتدي نعم هذا القفص تحت الركبة صلى في قميص نعم لابد ان يكون اسفل يعني يستر
ما بين السرة والركبة كذلك الإزار القميص ما في إشكال خلاص الإزار ساتر أنه يكمن كل قميص نعم قلنا بشرط نعم بالتوسل قميص هي ما في إشكال تجوز لا ما يحج الثوب حتى بهذا الأسلوب يحج ما يحج بشرط أن لا يكون شفاف أي هذا ما يجوز هذا قل ما يجوز إذا كان شفاف وخفيف لابد أن يكون غليظ حتى لا تظهر العورة وضح لك كذلك لابد أن ينتبه لهذه الأمور صلاة صحيحة مع الإثم عندكم سؤال ثوبك هذا الذي أنت لابسه مخيط المخيط مفصل على جسدك ليس المخيط الإحرام لأن الإحرام لابد أن يكون مخيط فيه خيط لكن المقصود المخيط أنه يفصل على الجسد كاللباس القصير هذا الذي هو داخل هذا مخيط لأنه مفصل على الجسد كذلك هذا الثوب أما هذا ما يسمى مخيط أن هذا لم يفصل على الجسم واضح لك لكن هذا لا يعني أنه يجوز أن يلبس لأنه لابد من كشف الرأس في الحج ارفع صوتك
في الإنضاء جائز ولكن إذا كان
فرصة الصلاة صحيحة لا شك لكن تبقى مسألة التشبه إذن نحن ما نقول بالبطلان أصلا نحن نقول إذا كان فضفاض لكن أين يهرب عن مسألة التشبه فتبقى مسألة التشبه لا شك السروال كان يلبس بعادي لكن كان فضفاض ولم يكن كلبس الكفار أما هذا فيه تشبه للكفار فلهذا قلنا لا يجوز خارج الصلاة ومن باب أولى أن يتأدب المرء مع الله سبحانه وتعالى لا الفانيلة ما في اشكال نحن نقول ازار مع الفانيلة هذه لانه قد ستر العاتقين وقد ستر العورة لان يعني البحث كله من ستر المنكب وكذلك ستر العورة والازار لا شك انه تجوز الصلاة فيه على هذا التفصيل إذا لبس خف
نعم يعني بس
ما يغطي الكعبة هذا هو الذي يجب
حتى لو كان الأصابع
هي الأصابع ما فيش لكن أهم ما يكون من ذلك أن يخرج المحرم الكعبين هذا هو المراد وسأتي هذا إن شاء الله في الحج وقد صلت فيه وبينت الخلاف الدائر بين أهل العلم هل هذا نسخ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين بأنه يلبث الخفين بعضهم حمله على المقيد وقال هذا يقيد بحديث ما جاء في المدينة ولا شك أن المطلق يحمل على المقيد على الصحيح من أقوال الأصوليين حتى لو كان التقييد متقدم على الإطلاق هذا هو القول الصحيح الذي عليه العلماء من جهة الجواز يجوز لأنه ستر لكن الأولى أنه يتأدب مع الله أما من جهة الجواز هو ستر العورة لكن نقول إذا أراد أن يصلي هل يستطيع أن يخرج بهذا الثوب إلى أمير إلى رجل آخر أشك أن الغالب لا يستطيع يستحي فنقول الأولى أن يستحي مع الله لأن الله أحق أن يستحى منه لهذا كان ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يأخذ أفضل الثياب ويتزين أشد التزين عند ذهابه إلى المسجد أو في صلاته وكذلك أمر من كان معه رضي الله عنه وأرضاه الغطاء فيه كراهة ولا لا؟ لا بد للرجل، السلف لا يعرف عنهم أنهم يمشوا وليس على رؤوسهم شيء، هذه مسألة مهمة. من الخطأ أن يمشي الإنسان وهو حافر الرأس، وهذا مكروه، لأنه لا يوجد في السلف من قام بهذا الفعل. كل السلف تجد أن يغطوا، تجد أنهم يغطوا رؤوسهم، ولهذا ينبغي على المرء أن يغطي رأسه في الصلاة وخارج الصلاة، خلافا للحنفية رحمهم الله الذين شددوا في هذه المسألة وأوجبوا وتكلموا كلام طويل في تغطية الرأس في الصلاة. لكن إن كشف رأسه في الصلاة فالصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع كما ورد في الحديث الصحيح عن رأسه هذا الغطاء وجعله سترة. عرفت؟ دل هذا على أن الصلاة صحيحة خلافا لقوله. إيه هذا الإمام يمسح. نعم نعم هذه هي. لا ما يشترط أن تلف على الرقبة حتى يختنق ويموت، هذه عمامة، كل ما عم الرأس فهو عمامة. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ من حيث وقفنا.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يستر من العورة.
باب.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن
الليث بن سعد. الليث بن سعد
عن ابن شهاب.
ابن شهاب تكرر عليكم مرارا وتكرارا، هو محمد بن مسلم الزهري. شهاب الزهري، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري كما هو معلوم.
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. قوله: باب ما يستر من العورة، أي خارج الصلاة.
باب ما يستر أو يستر. باب ما يستر أو يستر من العورة، أي خارج الصلاة. انتبه، البحث الآن في التبويب خارج الصلاة. قال:
والظاهر من تصرف المصنف أنه يرى أن الواجب ستر السوءتين فقط.
المصنف هنا بوب باب ما يستر من العورة، فهنا أراد خارج الصلاة. ما الذي حمل الحافظ على قوله خارج الصلاة؟ لأنه في الأبواب الماضية بوب لك الستر داخل الصلاة. وضح لكم؟ الأبواب التي مضت بوب لك الستر داخل الصلاة، وبين لك ما هو الواجب وما هو المنهي عنه في الصلاة، ثم بعد ذلك عمم. وضح لكم؟ فقال: باب ما يستر من العورة، أي خارج الصلاة. وظهر صنيع المصنف كما قال الحافظ أنه يرى أن الواجب ستر السوءتين فقط، أي خارج الصلاة. وسيأتي هل الفخذ عورة أو ليس بعورة، هذا سيذكره المصنف وهو الإمام البخاري في باب مستقل. فهنا قال الحافظ: ظاهر صنيع البخاري أنه يرى الواجب ستر السوءتين، سيبين لماذا. قال:
وأما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل.
أما في الصلاة فعلى ما تقدم من التفصيل، تذكر التفصيل الذي قد بيناه، بينا لكم ما هو الواجب وما هو المحرم، وأنتم ترون كما تذكر في حديث عمر لما ذكر في مسألة قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد فقال أولكلكم ثوبان يجد ثوبين. ثم سأل رجل عمر فقال إذا وسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثيابا، صلى رجل في إزار ورداء في إزار وقميص. هنا بين ما هو الذي يصلى به في الصلاة. فهنا الإمام البخاري بعد أن ذكر ذلك وفصل لك في الصلاة أراد أن يبين لك ما هو الواجب خارج الصلاة، ثم أيضا عقب بعد ذلك كما ترون باب الصلاة بغير رداء، ثم بعد ذلك باب ما يذكر في الفخذ، لأن الخلاف حصل فيه. فتبويب الإمام البخاري فيه دقة متناهية تدل على سعة علمه رحمه الله، فإنه بين لك الواجب في الصلاة ثم انتقل وبين لك ما هو الذي لا يجوز في الصلاة، ثم أيضا انتقل وبين لك ما هو اللباس المستحب في الصلاة وما لا يجوز، ثم بعد ذلك بين ما هو الستر الواجب خارج الصلاة. لماذا؟ لأنه إذا كان خارج الصلاة يجب كذا، فمن باب أولى أن يكون هذا يستر داخل الصلاة. وضح لكم؟ إذا كان أو كانت السوءتان تجب خارج الصلاة، أي تجب أن تستر أو يجب أن تستر خارج الصلاة، فمن باب أولى في الصلاة. وضح لكم؟ فقال
وأول أحاديث الباب يشهد له فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرد شيء.
انتبه. قال وأول أحاديث الباب، أي أحاديث؟ حديث هذا الذي معنا، هذا الحديث، هذا الحديث وأول أحاديث الباب يشهد له. لماذا؟ فإنه قيد النهي بما إذا لم يكن على الفرج شيء، أي يستره، لأن الحديث في نهايته وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. واضح لكم؟ ليس على فرجه منه شيء. إذن هذا تقييد لماذا؟ للنهي. فإنه قيد النهي، أي النهي أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد إذا ماذا؟ إذا لم يكن على فرجه منه شيء. إذن دل ذلك على أن الفرج يحرم أن يخرج ويجب أن يستر. واضح لكم؟ إذن العلة ما هي؟ علة خروج الفرج، فيجب أن يستر هذا الفرج. حديث الباب يعني بهذا الحديث الذي معنا، وضح لكم؟ ليس الأحاديث التي مضت، لأن في هذا الباب أكثر من حديث. فقال وأول أحاديث الباب، هذا هو أول حديث معنا في الباب، أليس كذلك؟ أول حديث في الباب هو هذا وفيه التقييد، أما الأحاديث الأخرى ليس فيها التقييد بستر الفرج. وضح لكم؟
ومقتضى أن الفرج إذا كان مستورا فلا نهي.
وضح لكم؟ ومقتضى أن الفرج إذا كان مستور فلا نهي، أي لا نهي عن الاحتباء، وسيأتي ما معنى الاحتباء. إذن الاحتباء خارج الصلاة منهي عنه، وكذلك سيأتي داخل الصلاة إذا كان لحاجة منهي عنه، إذا كان يفضي إلى كشف العورة. أما إذا كان لا يفضي إلى كشف العورة فإنه لا بأس به ولا كراهة في ذلك. أما في الجمعة فسيأتي التفصيل في ذلك. بحثنا الآن إذا كان خارج الصلاة، وبين العلماء إذا كان داخل الصلاة في صور وسنبينها إن شاء الله. البحث الآن هل يجوز للرجل أن يحتبي ويجلس جلسة الاحتباء؟ جلسة الاحتباء هو أن يرفع رجليه بهذه الصورة ثم يضع من خلفه إلى أمامه ما يشد به، نعم ما يشد به رجليه، عرفتم؟ وستأتي هذه الصورة. أو يضم كلتا يديه ويدخل رجليه من داخل ويمسك بكلتا يديه على رجليه، وهذا هو الاحتباء، فإن هذا يفضي إلى كشف العورة. أما إذا كان الإنسان بجلسته هذه أي الاحتباء قد تستر ولا تفضي هذه الجلسة إلى كشف العورة، فإن هذه الجلسة لا بأس بها. لماذا؟ لأن المطلق يحمل على المقيد، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على فرجه منه شيء. إذن العلة ما هي؟ علة ليس على فرجه منه شيء، مفهومه إذا كان على فرجه شيء فلا نبي، هذا هو المفهوم. قال
قوله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أي ابن مسعود،
يعني ابن عتبة ابن مسعود.
عن أبي سعيد هكذا رواه الليث عن ابن شهاب وافقه ابن جريج كما أخرجه المصنف في اللباس، ورواه في اللباس أيضا من طريق أخرى عن الليث أيضا عن يونس عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبي سعيد وسياقه أتم.
هناك السياق أتم،
وفيه النهي عن الملامسة والمنابذة أيضا.
فيه النهي عن الملامسة، وهذه صور في البيوع، وكذلك المنابذة، وهو طرح الثوب بالبيع إلى الرجل قبل أن ينظر إليه الآخر أي المشتري أو يقلب، فيقول هذا الثوب تشتريه؟ يقول نعم، فيطرحه عليه فيقول خذ، فيأخذ هذا الثوب، قال تم البيع. سواء كان هذا الثوب فيه عيب أو كان هذا الثوب من الأثواب الجيدة، فإنه نبذه إليه نبذا كما تنبذ النواة، وضح لكم؟ فإنه ينبذ هذا الثوب إلى المشتري، هذا البائع ينبذ هذا الثوب إلى المشتري بعد أن يتفقا على السعر، وهذا البيع من الغرر، وسيأتي إن شاء الله في البيوع، وقد فصلت هذا في التيسير.
وفيه تفسير جميع ذلك،
وفيه تفسير جميع ذلك، هذا التفسير سيأتي إن شاء الله هناك.
ورواه في الاستئذان من طريق سفيان عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن ابي سعيد بنحو روايه يونس لكن بدون التفسير،
يعني ذكر هذه الامور ولم يذكر تفسير المنابذه والملامسه وهذه الامور، وضح لكم؟ يعني بدون التفسير.
والطرق الثلاثه صحيحه، وابن شهاب سمع حديث ابي سعيد من ثلاثه من اصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده،
يعني هذه الطرق التي ذكرها الحافظ كل هذه الطرق صحيحة، لا تظن أن فيها اضطراب، تقول مرة حدث عن هذا ومرة حدث عن هذا ومرة حدث عن هذا إذا الحديث مضطرب، لا، هذا مما يعرف عند المحدثين بالتنوع في الشيوخ، بأن ينوع، لأنه سمع عن كل هؤلاء الشيوخ، فمرة يروي عن هذا ومرة يروي عن هذا ومرة يروي عن ذاك، وهذا ليس فيه محظور. لكن هذا متى؟ إذا علم أن هذا الراوي سمع من أولئك الشيوخ، وضح لكم؟ فإن هذا من باب التنوع، بل قد يروي الراوي عن شيخ شيخي بشرط أن لا يكون يدلس تدليس التسوية، لأنه إذا كان يدلس تدليس التسوية هذه هي المشكلة، يروي عن شيخ شيخي فإنه يكون سمع من شيخي وسمع من شيخ شيخي، فمر يروي عن شيخه لبعض الزيادات التي سمعها من شيخه ولم يسمعها من شيخ شيخه، وهذا مر معنا في البخاري كما تذكر، كما فعل البخاري، فإنه يروي بالسند العالي وبالسند النازل. الآن ابن شهاب سمع حديث أبي سعيد من ثلاثة من أصحابه فحدث به عن كل منهم بمفرده، من هم؟ سمع عن عبيد الله وعامر بن سعيد وعطاء ابن يزيد، أليس كذلك؟ سمع عن عبيد الله وعامر بن سعيد وعطاء ابن يزيد كلهم عن من؟ كل هؤلاء رووا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وضح لكم؟ يعني ابن شهاب سمع عن الثلاثة والثلاثة رووا عن أبي سعيد الخدري، وهذا ليس فيه اضطراب كما بينت لكم.
قوله عن اشتمال الصماء هو بالصاد المهملة والمد،
بالصاد المهملة والمد، يعني ليست الضماء، لا الصماء، إذا قال لك بالعين المهملة بالصاد المهملة هذا على ماذا يحمل؟ يعني بغير نقطة، ليست غين وليست
ض وليست ض. وضح لكم؟
قال أهل اللغة هو أن يخلل جسده بالثوب،
هو أن يجلل جسده بالثوب، هو أن يجلل جسده بالثوب. أحد معه يجلل بدل يخلل؟ كلكم يخلل. هو في اللغة يجلل، هو أن يجلل جسده بالثوب،
هو أن يجلل جسده بالثوب لا يرفع منه جانبا ولا يبقي ما يخرج منه يده. قال ابن قتيبة سمي الصماء لأنه يسد المنافذ كلها فتصير
يسد المنافذ كلها
فتصير كالصخرة الصماء التي ليس فيها قط.
يعني هو أن يأتي بهذا الثوب ويجلل هذا الثوب جسده لا يرفع منه جانبا ولا يبقى ما يخرج منه يده، فيبقى يلف هذا الثوب على جسده. وضح لكم؟ فيبقى هكذا كالصخرة. لماذا سمي صماء؟ قال لأنه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة. الصخرة ليست صماء التي ليس فيها خرق، فلا يوجد خرق يخرج منه يده، فيبقى مكتف في الصلاة بهذه الطريقة. وضح لكم؟ فلا يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولا عند الانتقال ولا يضع يده على صدره. لماذا؟ لأنه أصبح كالصخرة هذه الصماء. فلهذا قال وهذا عند أهل اللغة. أما الفقهاء قال
وقال الفقهاء هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه،
هو أن يلتحف بالثوب الواحد، ضيف الواحد حتى تكون واضحة، هو أن يلتحف بالثوب الواحد. انظروا الفقهاء ماذا قالوا في تفسير الصماء. قال
هو أن يلتحف بالثوب الواحد ثم
الواحد هذا من عنده تفسير، لا تقرأ حتى لا يظن أنها من الحافظ.
هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرده باديا.
واضح؟ هو ماذا قال؟ هو أن يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيصير فرجه باديا. يعني هذا طرف الثوب، أليس كذلك؟ هو الآن هذا طرف الثوب، فيضع هذا الثوب إذا كان طويل ويأخذ، إذا رفع الثوب من هنا ماذا يحصل للفرج؟ لا شك أنه سيظهر، يعني الغالب أن الثوب سيبقى إلى هنا، فإذا ركع أو سجد لا شك أنه سيخرج ماذا؟ ستخرج العورة، وهو كالاطباع. وضح لكم؟ يأخذ من أسفل اليد ويضعه، وهذا الوضع يفضي إلى كشف العورة. فلهذا قال هو أن يلتحف، هذا كلام الفقهاء، بالثوب ثم يرفعه من أحد جانبيه، ما يرفع الجانبين لأنه إذا رفع انكشفت العورة واضحة، فيضعه على منكبيه، يضع هذا الثوب على المنكب فيصير فرجه باديا، فيصير فرجه باديا. وضح لكم؟ راجع لسان العرب، اكتب راجع لسان العرب في المجلد السابع في 13400 والصحاح للجوهري في المجلد الخامس في 68900 وتفسير الفقهاء ذهب إليه أكثر أهل العلم. يعني هذا التفسير الذي هو للفقهاء ذهب إليه أكثر أهل العلم، منهم سفيان الثوري وابن وهب وأحمد وأبو عبيد وغيرهم. راجع فتح الباري لابن رجب في المجلد الثاني في 83100. إذن تفسير الفقهاء يختلف عن تفسير أهل اللغة. أهل اللغة قالوا هو أن يأتي بهذا الثوب ويلتف به،
فلا يستطيع أن يتحرك كالصخرة. أما الفقهاء قالوا لا، المراد أن يرفع طرف الثوب ويلقي به على ماذا؟ على منكبه. لما يلقي بطرف الثوب على المنكبين ماذا يحصل؟ ستنكشف العورة من الأمام، لأنه إذا أخذ طرف الثوب وألقاه هكذا ستنكشف العورة من الأمام، بل ربما تنكشف من الخلف لأنه سيرتفع الثوب، ثم إذا ركع لا شك أن العورة ستظهر وتنكشف. وضح لكم؟ هذا كلام الفقهاء، وسنبين لكم التوضيح إن شاء الله في ذلك.
قال
النووي، قال هذا في شرح مسلم في المجلد 14 في 700، الإمام النووي رحمه الله ذكر ذلك في شرحه لمسلم. قال
قال النووي: فعلى تفسير أن اللغة يكون مفروغا لئلا لا يعرف له الإبحاد فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر.
الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ماذا قال؟ قال: فعلى تفسير الفقهاء، على تفسير أهل اللغة، وهو أن يلتف بالثوب كليا كالصخرة، يكون مكروها. لماذا؟ قال: لئلا يعرض له حاجة فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر. مثلا تمر به عقرب، أو يمر به أمر، أو يريد أن يأخذ شيء، أو كاد أن يسقط. معلوم أن الإنسان إذا أتاه دوران أول ما يسقط يضع يده على الأرض، لكن إذا كان كالصماء لا شك أنه سيسقط على وجهه، هذا يؤدي إلى الوقوع بالضرر، لأنه لا يستطيع أن يتحرك، فبمجرد أن يصاب بهذا الدوران فإنه سيسقط على شيء من جسده، وأول ذلك ربما الوجه والرأس، ويؤدي إلى ضرر عظيم، إما إلى جنون وإما إلى غير ذلك، هذا إنسان. إذن هذا يؤدي إلى ضرر، وليس ذلك مكروه كما يقول الإمام النووي، بل في ذلك ما هو أشد، أن هذا فيه ضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فلا يجوز الإنسان أن يضر بنفسه، وسأبين لكم على كلا التفسيرين لا يجوز الإنسان أن يكون في الصلاة كذلك. واضح لكم؟
وعلى تفسير الفقهاء يحرم لأجل انكشاف العورة.
وعلى تفسير الفقهاء يحرم. لماذا؟ لأجل انكشاف العورة. وراجع التنقيح للزركشي في المجلد الأول في 96، تنقيح هذا على ما على صحيح البخاري، ذكر ألفاظ البخاري ويشرحها بشكل يسير. وضح لكم؟ على تفسير الفقهاء يحرم. لماذا؟ لأن ذلك يفضي إلى كشف العورة، والقاعدة تقول: كل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام، أو الغاية أو الوسائل لها أحكام الغايات، فهذه الوسيلة تؤدي إلى محرم. ما هو المحرم؟ كشف العورة. إذن هذه الوسيلة التي تفضي إلى محرم هي محرمة، هذا معروف في أصول الفقه. واضح لكم؟ إذن هذه وسيلة تفضي إلى محرم وهو كشف العورة، كشف العورة محرم. فقال العلماء أو قال الإمام النووي: فعلى تفسير الفقهاء يحرم، لأن هذا يفضي إلى محرم، وكل ما يفضي إلى محرم فهو محرم. واضح لكم؟ أما على تفسير اللغة فقد سبق.
قلت: ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور فيها مرفوع، وهو موافق لما قال الفقهاء.
الإمام الحافظ بن حجر قال: ظاهر سياق المصنف من رواية يونس في اللباس أن التفسير المذكور مرفوع فيها. ما هو تفسير الفقهاء؟ وهو أن يلتحف بالثوب الواحد ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه إلى آخر ذلك. قال: هذا الظاهر أنه مرفوع، لأنه جاء في البخاري، تفسير هذا موجود في المتن. فقال: هذا التفسير الذي جاء من رواية يونس في اللباس إما أن يكون مرفوع، ولا شك أن المرفوع الأخذ به أولى من تفسير
من اللغويين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذا هذه الكلمة وهي الصماء، أو وهو موافق لما قاله الفقهاء، يعني لما قاله الفقهاء قال
ولفظ والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقين فيبدو أحد شقين.
هذا هو التفسير الذي جاء هنا، وهذا ليس موافق لتفسير الفقهاء. الجواب موافق لا شك، وضح لكم. فقال الحافظ تفسير الفقهاء إما أنهم أخذوا من المرفوع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو حجة ولا شك بذلك، فإن لم يكن مرفوع وهو من أحد الرواة قال
وعلى تقدير أن يكون موقوفا فهو حجة على الصحيح، لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر.
إذا كان هذا التفسير من الراوي لا شك أنه حجة. لماذا؟ لأن تفسير الراوي حجة، متى؟ إذا لم يخالف ما روى. عرفتم؟ تفسير الراوي يؤخذ بتفسيره إذا لم يخالف ما روى، فإن وافق أو فسر بحيث لا يخالف ما روى فلا شك أن قول الراوي حجة. لماذا؟ قال العلماء الراوي أدرى بمعنى مرويه من غيره، الراوي أدرى بمعنى مرويه من غيره، ولا يلتبس عليكم قاعدة الحجة بما روى لا بما رأى، خلافا للأحناف أيضا في هذه القاعدة، فإنهم قالوا الحجة بما رأى لا بما روى. الحنفية رحمهم الله القاعدة الثانية قالوا الحجة بما رأى لا بما روى. لماذا؟ قالوا لأنه قد يكون ذلك منسوخ، والراوي لا يخالف الحديث إلا لأمر قد وجده، فالحج بما رأى. والصحيح قاعدة الجمهور وهي الحج بما روى لا بما رأى، لكن هذا متى؟ إذا خالف ما روى. انتبهوا البحث الآن مع الحنفية في المخالفة، في مخالفة ما رأى، يعني إذا خالف رأيه ما روى، أيهما يقدم الرأي أم الرواية؟ الحنفية يقدم الرأي، ومن ذلك كما تعلم في حديث الكلب في ولوغ الإناء، فإنهم قدموا الثلاث غسلات على السبع لأن أبا هريرة روى الثلاث. لهذا الحنفية لما ترى يقدم هذا، ليس هذا عبث وهوى في أنفسهم، لا، إنما ذلك لأنهم رحمهم الله يأخذوا بهذه القاعدة فمشوا عليها. فأنت لا تأتي تحاجهم في الثلاث، حاجهم في ماذا؟ في القاعدة أولا. الجمهور قالوا لا، العبرة بما روى لا بما رأى. لماذا؟ قالوا لأن الراوي يطرأ عليه النسيان، أليس كذلك؟ جواب بلى، وهذا قد وجد في الصحابة كثير. تذكر حديث عمار لما قال لعمر يا عمر أتذكر لما أصابتنا جنابة أنا وأنت وتمرغت أنا بالتراب وصليت، أما أنت لم تصلي، وأتينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرته الخبر وقال إنما يكفيك كذا وكذا. قال عمر لا أذكر هذا، رغم أن القصة وقعت معه، قال لا أذكر هذا. قال إن كنت تريد أن لا أحدث به الناس لا أحدث به. قال لا، لك ما شئت فحدث الناس، فإنك أدرى أو أنت لك ما معك. فدل هذا على أن الراوي قد ينسى وقد يذهل عن روايته فيفتي برأيه، وهذا حتى يوجد عند العلماء. تجد العالم في المسألة له شريط مثلا يفتي بمسألة، ثم بعد فترة في الأشرطة تجد أنه يخالف لأنه نسي النص، فأفتى برأيه واجتهاده وقياسه، ولو علم أنه خالف النص لا شك أنه رجع. لهذا قاعدة الجمهور لا شك أنها أقوى وأصح وأضبط. لماذا؟ لأنك في هذه الحالة أنت رددت حديث النبي صلى الله عليه وسلم على قاعدة الحنفية وقدمت رأي الصحابي، ولا شك أن قول الصحابي حجة إذا لم يخالف. فلهذا قاعدة الجمهور أصح وأدق وأولى بالأخذ، بل يجب الأخذ بها
من قاعدة الحنفية رحم الله الجميع. إذن هنا قال وإن كان هذا من تفسير من الراوي وهو الصحابي، لا شك أن قول الصحابي حجة على تفصيل عند الأصوليين، لأن بعض الأصوليين يرون أن قول الصحابي ليس بحجة ولهم أدلة في ذلك، لكن القول الراجح أن قول الصحابي حجة، قول الصحابي حجة لكن على تفصيل عند الأصوليين، سنبينه لكم إن شاء الله في المذكرة، لأن لا يخالف صحابي آخر، فإن خالف أخذ بمن كان أقرب إلى ظاهر النص، بأن لا يخالف نص صريح، وضح لكم، وأمور ستأتي إن شاء الله في أصول الفقه. قال فإن كان موقوف لا شك أنه أولى بالأخذ من رأي اللغويين، أما إذا لم يأتي رأي للفقهاء ولم يأتي قبل الفقهاء لم يأتي هذا الرأي من الموقوف أو هذا القول موقوف أو مرفوع، نرجع إلى ماذا؟ نرجع إلى اللغة. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، القرآن نزل بلغة العرب فيفسر بلغة العرب ما لم يكن هناك تفسير آخر من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة. فالصلاة في اللغة الدعاء، وهي أشمل من الصلاة في الاصطلاح وفي الشرع، لأن الصلاة في الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أين هذا من الصلاة في اللغة؟ والصيام في اللغة يختلف عن الصيام في الشرع، وعلى ذلك فقس. فإن لم نجد فإن هذا اللفظ يحمل على ماذا؟ على أهل اللغة. واضح لكم؟ هذا هو التفصيل الصحيح الذي ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. قال لأنه تفسير من الراوي لا يخالف ظاهر الخبر، أما إذا خالف فلا حجة فيه. قلت وإن كان تفسير الصماع على ما ذكره أهل اللغة أيضا فإنه لا يجوز، لأنه يمنع من وضع اليدين على الصدر. واضح لكم؟ نعم، تفسير اللغويين أليس قالوا ما قالوا هم هو أن يلتف به، إذن ما يضع يده على صدره، فهذا يؤدي إلى ضياع أمور. واضح لكم؟ يمنع من وضع اليدين أو اليد على الصدر، ومن عدم رفع اليدين في التكبيرات، وكذلك فيه ضرر كما سبق بيانه. ومن الضرر الذي ذكره الإمام النووي. واضح لكم؟ إذن يحمل هذا التفسير، لا شك أن التفسير الأصح هو ماذا؟ تفسير الفقهاء، وهو تفسير الراوي، لكن أيضا هذا لا يمنع أن نحمله على التفسير الآخر، لأن هذا ليس حصر وإنما هو للبيان أو للتمثيل. واضح لكم؟ لأن الآخر أيضا يفضي إلى أمور لا تجوز الصلاة، فلهذا على كلا الحالتين لا يجوز للإنسان أن يضع هذا اللباس بالصماء. واضح لكم؟ فسواء كان على تفسير اللغة أو كان على تفسير الفقهاء.
قوله أن يحتذي الاحتباء والمقبل على إليتيه ويغسل ساقيه ويلف عليه توبة.
واضح؟ ما هو الاحتباء؟ قال الاحتباء أن يقعد